حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. أرجو التركيز يا أخواننا، الله يبارك فيكم في هذا الكتاب، أرجو التركيز. قال: وقد علم بالنصوص الصحيحة الصريحة أن عذابهم في النار متفاوت قدرا ووقتا بحسب ذنوبهم، وأنهم لا يخرجون منها جملة واحدة بل شيئا بعد شيء، حتى يبقى رجل هو آخرهم خروجا منها، وكذلك عذاب الكفار فيها متفاوت تفاوتا عظيما. طيب أرجع تاني: وقد علم بالنصوص الصحيحة الصريحة أن عذابهم في النار متفاوت قدرا. أن عذابهم من؟ عصاة الموحدين، عصاة الموحدين، متفاوت قدرا ووقتا بحسب ذنوبهم، وأنهم لا يخرجون منها جملة واحدة بل شيئا بعد شيء، حتى يبقى رجل هو آخرهم خروجا منها، وكذلك عذاب الكفار فيها متفاوت تفاوتا عظيما. فالمنافقون في ضركها الأسفل، وأبو طالب أخف أهلها عذابا في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وآل فرعون في أشد العذاب. قالوا: فإذا كان العذاب في الدار التي فيها رحمة واحدة من 100 رحمة، هو رحمة بأهله ومصلحة لهم ولطف به، فكيف في الدار التي يظهر فيها 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض؟ وقد قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فأخبر أنه يعذبهم رحمة ليردهم العذاب إليه، كما يعذب الأب الشفيق الرحيم ولده إذا فر منه إلى عدوه ليرجع إليه إلى بره وكرامته. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأنت تجد تحت هذه الكلمات أن تعذيبه لكم لا يزيد في ملكه ولا ينتفع به، ولا هو سدى خال من حكمة ومصلحة، وأنكم إذا بدلتم الشكر والإيمان بالكفر كان عذابكم منكم، وكن كفركم هو الذي عذبكم، وكن كفركم هو الذي عذبتم به، وإلا فأي شيء يلحق سبحانه من عذابكم، وأي نفع يصل إليه منه؟ قالوا: وحينئذ فالحكمة تقتضي أن النفوس الشريرة لا بد لها من عذاب يهذبها بسبب ذنوبها، كما دل على ذلك السمع والعقل، وذلك يوجب الانتهاء للدوام. تاني: قالوا: وحينئذ فالحكمة تقتضي أن النفوس الشريرة لا بد لها من عذاب يهذبها بسبب ذنوبها. طيب، كما دل على ذلك السمع والعقل، وذلك يوجب الانتهاء للدوام. يعني معنى ذلك هؤلاء القوم عذابهم ينتهي. هنا يجب أن يدل الدليل على أن العذاب الذي يعذب به أهل النار سيصل في مرحلة معينة إلى تهذيب نفوسه. ما هو علق هنا انتهاء العذاب على أن العذاب يهذب النفوس، نريد دليلا على ذلك وليس ثم دليل. قالوا: والله تعالى لم يخلق الإنسان عبثا، وإنما خلقه ليرحمه لا ليعذبه، وإنما اكتسب موجب العذاب بعد خلقه له، فرحمته له سبقت غضبه، وموجب الرحمة فيه سابق على موجب الغضب وغالب له، وتعذيبه ليس هو الغاية لخلقه، وإنما تعذيبه لحكمة ورحمة، والحكمة والرحمة تأبى أن يتصل عذابه صرمدا إلى غير نهاية، أما الرحمة فظاهر، وأما الحكمة ف فلأنه إنما عذب على أمر طرأ على الفطرة وغيرها ولم يخلق عليه من أصل الخلق ولا خلق له، فهو لم يخلق للإشراك ولا للعذاب، وإنما خلق للعبادة والرحمة، ولكن طرأ عليه موجب العذاب فاستحق عليه العذاب، وذلك الموجب لا دوام له فإنه باطل، بخلاف الحق الذي هو موجب الرحمة فإنه دائم بدوام الحق. في هنا جزئية وهي: وإنما تعذيبه لحكمة ورحمة، والحكمة والرحمة تاب أن يتصل عذابه صرمدا إلى غير نهاية، أما الرحمة فظاهر. يعني كون إنه لا يستمر عليه العذاب رحمة، هذا الكلام ظاهر، يعني انقطاع العذاب رحمة. والحكمة، طيب، العقوبة الشرعية التي تقام على العصاة والتي ما منها من عقوبة إلا وأقيمت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قصة العرينيين الذين فعلوا ما فعلوا، وصحيح وحديثهم في الصحيح من رواية أنس، وفيه فجيء بهم فصلبهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وحسمهم بالزيت. السؤال: هذا الذي فعل رحمة أم غير رحمة؟
رحمة،
رحمة. وكذلك حد الزنا بالرجم، نظل وراءه بالرجم بالحجارة حتى يلقى ربه، وهي ذي الرحمة. وطبعا الحكمة فيها أوضح من أن تبين. كذلك كون أننا نقول ينقطع العذاب عن الكافرين في النار رحمة بهم، لا، ده استمرار العذاب بهم هو الرحمة، وهو أيضا مقتضى الحكمة. نعم، لا، كان إذا أقيم عليه الحد انتهى الأمر، كأنه لم يفعل الذنب. يقول: وأما الحكمة فلأنه إنما عذب على أمر طرأ على الفطرة وغيره. طيب، هذا الأمر الذي طرأ على الفطرة وغيره من كسب العبد أم إجبارا له؟ من كسب العبد. ولم يخلق عليه من أصل الخلق ولا خلق له، فهو لم يخلق للإشراك ولا للعذاب، وإنما خلق للعبادة والرحمة، ولكن طرأ عليه موجب العذاب فاستحق عليه العذاب، وذلك الموجب لا دوام له فإنه باطل، بخلاف الحق الذي هو موجب الرحمة فإنه دائم بدوام الحق سبحانه وتعالى، وهو الغاية. وليس موجب العذاب غاية، كما أن العذاب ليس بغاية، بخلاف الرحمة فإنها غاية وموجبها غاية. فتأملوا حق التأمل فإنه سر والمسألة. قالوا: والرب تعالى تسمى بالغفور الرحيم، ولم يتسمى بالمعذب ولا المعاقب، بل جعل العذاب والعقاب في أفعاله، كما قال تعالى: نبئ عبادي أن أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وقال: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وهذا كثير في القرآن، فإنه سبحانه وتعالى يمتدح العفو والمغفرة والرحمة والكرم والحلم ويتسمى بها، ولم يمتدح بأنه المعاقب ولا الغضبان ولا المعذب ولا المنتقم إلا في الحديث الذي فيه تعديد الأسماء ولم يثبت، وقد كتب على نفسه كتابا أن رحمته سبقت غضبه. وكذلك هو في أهل النار، فإن رحمته فيهم سبقت غضبه، فإنه رحمهم أنواعا من الرحمة قبل أن أغضبوه بشركهم، ورحمهم في حال شركهم، ورحمهم بإقامة الحد عليه، ورحمهم بدعوتهم إليه بعد أن أغضبوه وآذوا رسله وكذبوهم وأمهلهم ولم يعاجلهم، بل وسعته رحم، بل وسعتهم، فرحمته غلبت غضبه، ولولا ذلك لخرب العالم وسقطت السماوات على الأرض وخرت الجبال، وإذا كانت الرحمة غالبة للغضب سابقة عليه امتنع أن يكون موجب الغضب دائما بدوامه غالبا لرحمته. قالوا والتعذيب إما أن يكون عبثا أو لمصلحة وحكمة، وكونه عبث مما ينزه أحكم الحاكمين عنه، ونسبته إليه نسبة لما هو من أعظم النقائص إليه وإن كان لمصلحة، فالمصلحة هي المنفعة ولوازمها وملزوماتها، وهي إما أن تعود إلى الرب وهو يتعالى عن ذلك ويتقدس عنه، وإما أن تعود إلى المخلوق وذلك المخلوق إما نفس المعذب وإما غيره أو هما، والأول ممتنع إذ لا مصلحة له في دوام العقوبة بلا نهاية. وأما مصلحة غيره، طيب لحظة واحدة، يقول والتعذيب إما أن يكون عبثا أو لمصلحة وحكمة، وكونه عبثا مما ينزه عنه أحكم الحاكمين عنه، ونسبته إليه نسبة لما هو من أعظم النقائص إليه، وإن كان لمصلحة، وإن كان اللي هو إيه؟ تعذيب لمصلحة، فالمصلحة هي المنفعة ولوازمها وملزوماتها، وهي إما أن تعود إلى الرب تعالى وهو يتعالى عن ذلك ويتقدس عنه لأنه غني، وإما أن تعود إلى المخلوق وذلك المخلوق إما نفس المعذب وإما غيره أو هما، والأول ممتنع. ما وجه الامتناع؟ فيه؟ طيب هعيد تاني لعلي أخطأت. ما هو ديته هو ركز فيها شوي تاني. يقول والتعذيب إما أن يكون عبثا أو لمصلحة وحكمة. الأول إيه؟ ممتنع، يبقى أصبح لمصلحة وإيه؟ وحكمة. طيب وإن كان لمصلحة، فالمصلحة هي المنفعة ولوازمها وملزوماتها، وهي إما أن تعود على الرب تعالى وهو يتعالى عن ذلك ويتقدس عنه. يبقى المصلحة اللي هي المنفعة من التعذيب لا تعود على الرب لأنه إيه؟ غني. طيب وإما أن تعود إلى المخلوق، يبقى مصلحة التعذيب تعود على المخلوق، كويس، وذلك المخلوق إما نفس المعذب وإما غيره أو هما، كويس، والأول ممتنع إذ لا مصلحة له في دوام العقوبة بلا نهاية. ليه؟ ها؟ ما هو كلمة غيره حلنا، بس أنا عاوز أركز في دي. أصل هو ممتنع، المصلحة ممتنعة في حق المعذب، يبقى معنى ذلك القول بالفناء قول مقبول. مش تاخدوا بالكم شوية؟
كده لا يوجد مصلحة.
ها؟
كده لا يوجد مصلحة.
لا،
امتناعها عن الله وامتناعها عن المعذب.
لا، فيه مصلحة سواء له أو لغيره، زي بالضبط كده العقوبة القدرية مش الشرعية، القدرية حينما تنزل على العصاة بغض النظر من أهل التوحيد أم من غيره، في مصلحة ولا مش فيها مصلحة؟ يعني لما يجي زلزال على بلاد الشركي يعني يزيلها، مصلحة ولا مش مصلحة؟ لهم ولغيرهم. يبقى كون أننا نقول هنا إما نفس المعذب أو غيره أو هما، والأول ممتنع إذ لا مصلحة له في دوام العقوبة بلا نهاية. ما هو كده لو أقررت بهذه هيلزمك، وإما مصلحة غيره فإن كانت هي الاتعاظ والانزجار فقد حصلت، كويس. فكرين اللي هو من مسالك الغزو الفكري اختراع علل لبعض الأحكام ونفيها ومن ثم انتفى الحكم، فاكرينها؟ نفس الكلام بالضبط. يعني لما قالوا ما العلة من قطع يد السارق أن ينزجر ويرتدع ولا يفكر فيها وغيره يعتبر به، مضبوط؟ قالوا خلاص هذه العلة التي ذكرتموها ستتحقق في السجن، ستتحقق بتغريمه مبلغ من المال. كيفية الرد؟ لا يتحقق الانزجار إلا بالعقوبة الشرعية، وإلا كان ربنا عز وجل ما أمر بها وأمرنا قال والسارق والسارقة فعاقبهما وترك. أي عقوبة تتراءى لكم عاقبهما وتركها مفتوحة تتغير بتغير الزمن والمكان، حتى وصل الحال إن سرق نبصق في وجهه وروح. مظبوط ولا لا؟ فلما نص على العقوبة المعلومة للذنب دل على أن الانزجار والارتداع والعبرة والاتعاض لا يقع إلا بهذا الأمر. اتفهم الديت؟ تاني يقول فالمصلحة هي المنفعة ولوازمها وملزوماتها، وهي إما أن تعود على الرب عز وجل هو يتعالى عن ذلك ويتقدس عنه، وإما أن تعود إلى المخلوق وذلك المخلوق، إما نفس المعدب وإما غيره أو هما. كويس كده؟ والأول ممتنع إلا مصلحة له في دوام العقوبة بلا نهاية. تفضل. يقول وإذا قيل ما مصلحته في دوام العذاب، الجواب ما مصلحته في العقوبة الشرعية أو القدرية. طيب وإيه ثاني؟ وإيه ثاني؟ طيب سؤال، لحظة واحدة قولوا بالكم الكلام ده في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة الكلام ده. ده هنا خدوا بالك الكلام ده إن حمل على العاصي الموحد مقبول صح، لأن الصورة دلت على خروجه. الإشكالية فين بقى؟ أن يحمل على الكافر، أن يحمل على الكافر، واخد بالك؟ فالحدود الشرعية في الدنيا مصلحتها كما قلت مثلا الانزجار وتكفير الذنوب، وتوجد مصالح أخرى ما استطعنا استقصاءها، ولكن بنتكلم عن الكافر. يعني لو أن الله عز وجل وده موجود بكثرة ابتلى أو مش ابتلى أوقع عقوبة قدرية على كافر بمرض الخبيث يتألم ويعوي من شدة الألم وكل المسكنات ما تؤثر فيه، هنا بقى مصلحة فيه محدش عارف عنه حاجة. فاكرين لما تكلمنا النهاردة في درس طريق الهجرتين ونص الإمام ابن القيم عن هذا الكلام، إن الله سبحانه وتعالى أبدى لنا الحكمة في بعض الأمور واضحة وأخفاها في البعض، فنستدل على ما رأيناه على ما لم ما لم نره. فلله عز وجل الحكمة البالغة. نعم الكلام ده، لو قلنا إن العلة في العذاب أن الخشية لو عادوا إلى الدنيا لا استمروا على العذاب، لا لو قلنا الكلام طعم مصلحة إيه؟ يعني نقول شدة العذاب عدل لما فعله في الدنيا والله مقبول. أنا في بداية الدرس قلت ركزوا يا أخوان. طيب يقول نعم مظبوط، ما هو ده كله كلام بالعقل، ما فيش أدلة خالص إلا لو قلنا حملنا هذا الكلام على عصاة الموحدين اللي هم ماتوا وعندهم توحيد وعندهم إيمان وعمل ولكنهم لم يتلبسوا بشرك أكبر، معروف إنهم بيخرجون بشفاعة الشافعي. وأما مصلحة غيره فإن كانت هي للتعاض والانزجار فقد حصلت، وإن كان التكميل لذاته وبهجته وسروره بأن يرى عدوه في تلك الحال وهو في غاية النعيم، فهذا لو كان أقصى الخلق لرق لعدوه من طول عذابه ودوام ما يقاسيه. مفهوم هذه؟ طب كيف نوجه قوله تعالى ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ طولوا بالكم. يعني أي إنسان يرى مبتدع أصر على بدعته ولم يتب كويس، وطبق المسلمون معه الهجر حتى صار كالجمل الأجرب ولكنه مصر على بدعته ولم يرجع، ما القول في رجل رق قلبه لهم؟ ها؟ قلت له ياسر والله أصبت الحق. يبقى مسألة، لأن هنا بيقول إيه؟ لو كان أقصى القلب لرق لعدوه، من قال الكلام ده؟ يعني معروف كده لا يوجد أرق قلب بنص القرآن من النبي محمد، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومع ذلك أمر بالحديد فأحمي ووضعه في أعين العرينيين. أنت متخيل هديت؟ لما يصلبوا ويقطع يديه ورجله من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون وسمل أعينهم. مسألة التسميل الآن خطيرة جدا، يعني مسمار يحميه في الفحم حتى يحمر ويضعه في عينه. من الذي فعل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. يبقى مسألة إن أقصى الخلق لرق لعدوه من طول عذابه، لا، لا نسلم بهذا الكلام أبدا. يقول ودوام ما يقاسي، فلم يبق إلا كسر تلك النفوس الجبارة العتيدة ومدواتها بما يصل إلى مادة أدوائها وأمراضها فتحسمها، تلك المادة شر طارئ على خير خلقت عليه في ابتداء فطرتها. قالوا والأقسام الممكنة في الخلق خمسة لا مزيد عليها، خير محض ومقابله اللي هو إيه؟ شر محض. اكتب جنبها ومقابله أي شر محض. وخير الراجح ومقابله شر إيه؟ راجح. وخير وشر متساويان. والحكمة تقتضي إيجاد قسمين منها وهما الخير الخالص والراجح. وأما الشر الخالص أو الراجح فإن الحكمة لا تقتضي وجوده بل تأبى ذلك، فإن كل ما خلقه الله فإنما خلقه الحكمة، وجودها أولى من عدمه. وخلق الدواب الشريرة والأفعال التي هي شر لما يترتب على خلقها من الخير المحبوب، فلم يخلق لمجرد الشر الذي لا يستلزم خيرا بوجه ما، وهذا غاية المحال، فالخير هو المقصود بالذات بالقصد الأولي، والشر إنما قصد الوسائل والمبادئ لقصد الغايات والنهايات. وحينئذ فإذا حصلت الغاية المقصودة بخلق بطل وزال كما تبطل الوسائل عند الانتهاء إلى غايتها. الكلام ده كلام منضبط، لأن احنا قلنا إن الوسائل توصل إلى الغايات، فإذا استخدمنا الوسيلة ووصلنا إلى الغاية انتهى الأمر، خلاص الوسيلة ما عادش لها لازمة. كما قال العلماء ومثلوا أن الجهاد وسيلة لتكون كلمة الله هي العليا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا ذهبت الفتنة وأصبح الدين كله لله، خلاص بقى اركن الطيارة والمدفع ويعني ريح، واخد بالك؟ طيب قال العلماء وإن لم توصل الوسيلة إلى الغاية لا يجوز استخدامه. يعني وسيلة معينة أنا سلكتها لأصل إلى غاية ولم توصلني فلا يجوز استخدامها. طيب نريد أن نقف بقى ما هي الغاية التي حصلت حتى ينقطع العذاب. يقول وحينئذ فإذا حصلت الغاية المقصودة بخلق بطل وزالة كما تبطل الوسائل عند الانتهاء إلى غايته كما هو معلوم بالحس والعقل، وعلى هذا فالعذاب شر وله غاية تطلب به وهو الوسيلة إليها، فإذا حصلت غايته كان بمنزلة الطريق الموصلة إلى القصد، فإذا وصل به السائر إلى مقصده لم يبق لسلوكه فائدة. خلاص عاوز أدل على المسألة دي معايا يا مشايخ. وسر المسألة أن الرحمة غاية الخلق والأمر لا العذاب، فالعذاب من مخلوقاته، وذلك يقتضي أنه خلقه لغاية محمودة، ولا بد من ظهور أسمائه وأصل صفاته عموما وإطلاقا، فإن هذا هو الكمال، والرب عز وجل موصوف بالكمال منزه عن النقص. قال تعالى نعم، وهذا التعليق تعليق صديد نمليه عليكم إن شاء الله، واخد بالك. ولكن أن نقول إن العذاب لأهل النار على الدوام لابد أن يكون له غاية، فإذا وصل إليها انتهى العذاب بالوصول إلى الغاية، هذا الكلام لا يصح. عاوز تقول حاجة أحمد؟ ما هي دي الإشكالية كلها. لا، وأحكم العقل فيها في هنا يا أخوانا هامش، لو كان ما عند بعضكم يسمع والآخر يكتب. تعذيب الكفار في النار، تعذيب الكفار في النار وخلودهم فيها لا يناقض الرحمة. تعذيب الكفار في النار وخلودهم فيها لا يناقض الرحمة، بل إن من رحمته وفضله وجوده إخراج عصاة الموحدين منها، بل إن من رحمته وفضله وجوده إخراج عصاة الموحدين منها وإبقاء الكافرين فيها، وهذا غاية العدل وكماله. وإبقاء الكافرين فيها، وهذا غاية العدل وكماله. قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار فيها لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال أبو سعيد هذه تقضي على كل آية في القرآن ذكره البيهقي وحرب وغيرهما. قال عبد الله بن مسعود لا يأتين على جهنم زمن ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاب. طبعا الرسالة اللي احنا قرأناها عليكم فيها الرد على كل هذه الكلمات. وعن عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما مثله، وذكره جماعة من المصنفين في السنة، وهذا يقتضي أن الدار لا يبقى فيها أحد هي التي يلبث فيها أهلها أحقابا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة، فقال تعالى عطاء غير مجدود، ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. قالوا ويكفينا ما في سورة الأنعام من قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أولياؤهم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، إلى قوله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يخصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا خطاب للكفار من الجن والإنس من وجوه، أحدهما استكثارهم منهم أي من إغوائهم وإضلالهم، وإنما استكثروا من الكفار. قول الثاني قوله وقال أولياؤهم من الإنس وأولياؤهم هم الكفار، كما قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، فحزب الشيطان هم أولياؤهم. الثالث قوله وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ومع هذا فقال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، ثم ختم الآية بقوله إن ربك حكيم عليم، فتعذيبهم متعلق بعلمه وحكمته، وكذلك الاستثناء صادر عن علم وحكمة، فهو عليم بما يفعل بهم حكيم في ذلك. قال وقد كثر في القرآن أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر جزاء أهل رحمته وأهل غضبه معا أبدا جزاء أهل الرحمة وأطلق جزاء أهل الغضب كقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود وقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وقد يفرق بينهما في الذكر ويقضي لهم بالخلود قولي ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وقوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولكن مجرد ذكر الخلود والتأبيد لا يقتضي عدم النهاية بل الخلود هو المكث الطويل كقوله قيد مخلد وتأبيد كل شيء بحسبه فقد يكون التأبيد لمدة الحياة وقد يكون لمدة الدنيا وقال تعالى عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه ومعلوم أنهم يتمنون في النار حيث يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك وإنما استفيد عدم انتهاء نعيم الجنة بقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله عطاء غير مجذود وقوله لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع ومن قال لا يمنع به عليهم فقد أخطأ أقبح الخطأ ولم يجيء ذلك في عذاب أهل النار وقوله عز وجل وما هم منها بمخرجين وما هم منها وما هم بخارجين من النار وما هم منها بمخرجين وقوله لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها وقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها في موضعين من القرآن وقولهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها غير مصروف عن ظهره وحقيقته على الصحيح وقد زعمت طائفة أن إطلاق هذه الآيات مقيد بآيات التقييد بالاستثناء بالمشيئة فيكون من باب تخصيص العموم وهذا كأنه يقول من قال من السلف في آية استثناء إنها على كل وعيد في القرآن والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقها ولكن ليس فيها ما يدل على نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لها هذا ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل عليه بوجه ما وفرق بين أن يكون عذاب أهلها دائما بدوامها وبين أن تكون هي أبدية لا انقطاع لها فلا تستحيل ولا تضمحل فهذا شيء وهذا شيء ولا يقال فلا فرق على هذا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة إذ كان كل منهما يضمحل وينقطع قيل ما أظهر الفروق بينهما والأمر أبين من أن يحتاج إلى فرق خذوا بالكم هنا بقى وركزوا الإمام ابن القيم ظاهر كلامه يقول طالما النار باقية عذابهم فيها باقي أي المشركين والكفار أي أن العذاب ينقطع والنار قائمة هذا لا يكون ولكن الإشكالية قال أنها تبقى دائمة أبدية قال هذا لم يدل عليه دليل والصواب الأدلة التي ذكرت وما هم منها بمخرجين لغير ذلك تدل دلالة واضحة على أبدية النار وعلى عدم فنائها نعم نعم ونقل عن غيره نعم وأيضا في عذاب الدنيا ينقطع بموت المعذب بموت المعذب وإقلاع العذاب عنهم وأما عذاب الآخرة فلا يموت من استحق الخلود فيها ولا يقلع العذاب عنه ولا يدفعه عنه أحد كما قال تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له دافع ما له من دافع وهو لازم لا يفارق قال تعالى إن عذابها كان غراما أي لازما ومنه سمي الغريم لملازمته لغريمه أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا إياكم على الحق حتى نلقى الحق على الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.